تدور موطن أحلامي، تحملت التعب والوهن وهمك تمسح آلامي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تستنكر بشدة اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب، وتقول إنه لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي. الأوساط الصهيونية تتوقع تصاعد التحركات الشعبية في الجولان السوري المحتل، رفضا لمشاريع الضم والاستيلاء على أراضي المواطنين. الاحتلال يواصل عمليات الهدم في القدس، وجماعات استيطانية تدعو إلى تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بحجة الأعياد اليهودية. إذن أعلن الديوان الملكي في الرباط أن ملك المغرب محمد السادس أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام المغرب استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات مع الكيان الصهيوني، وأضاف أن واشنطن ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار اتفاق التطبيع مع تل أبيب، مضيفا أن الرباط تنوي تسيير رحلات مباشرة للصهاينة من وإلى المغرب. هذا وأكد ترامب أن الرباط وتل أبيب اتفقتا على التطبيع، معلنا اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وتعقيبا على ذلك، قال ممثل جبهة البوليساريو إن الاتفاق الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية غريب لكنه ليس مفاجئ. واستنكرت الفصائل الفلسطينية بشدة إعلان اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب، وقالت حركة حماس إن الاتفاق خطيئة سياسية ولا تخدم القضية الفلسطينية، وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني. من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب بالتطبيع مع الاحتلال خيانة للثوابت وتفريط بالقدس وفلسطين، كما استنكرت حركة المجاهدين الاتفاق، وقالت الحركة إنه لا ينم عن إرادة الشعب المغربي، وما هو إلا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترامب الفاشلين. وحول ما أعلن عنه من اتفاق تطبيع بين الرباط وتل أبيب، تحدث إلينا المحلل السياسي الفلسطيني عامر خليل.
نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مباشر كلمة لنتنياهو عن هذا الموضوع بحضور السفير الأمريكي فريدمان، وشكر ما أسماه الجهود الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. وبالتالي تكون المغرب هي الدولة الرابعة التي تقيم علاقات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويبدو أنه هناك في استمرار لهذا المسار من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بضغوط أمريكية وبتنسيق ودعم أمريكي، ويبدو أنه نوع من الصفقة كما هو واضح بين الولايات المتحدة وملك المغرب. اتصال هاتفي تم بينهما، ووعدت المغرب أنه سيكون هناك اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. بالمقابل المغرب تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي. يجب الإشارة هنا إلى أنه العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي هي علاقات قائمة منذ عقود طويلة وليست علاقات جديدة. ما أعلن هو إزاحة الاستيطار عن علاقات موجودة، لأن السياح الإسرائيليين يزورون المغرب بجوازات السفر الإسرائيلية بشكل عادي، وأعدادهم كبيرة، عشرات الآلاف يذهبون إلى المغرب. هذا ليس شيء جديد، كما أن المغرب هي محطة كانت لمؤتمر السلام الإقليمي في عام 1995، استضافت ممثلين إسرائيليين أيامها شمعون بيرز اللي كان في هذا المؤتمر، وشاركت الدول العربية مختلفة. وأيضا المغرب كانت، أذكر أنه في عام 1977 كانت هي المكان الذي التقى فيه أحمد التهام المستشار الرئيس المصري السابق الأسبق أنور السادات مع مشير ديان وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، الذي مهد لسفر السادات إلى تل أبيب وبالتوقيع على اتفاقية السلام كامب ديفيد.
دانت وزارة الخارجية السورية إجراءات الاحتلال في الجولان السوري المحتل، وأكدت في بيان لها دعمها اللامحدود للأهالي هناك في حراكهم ضد إجراءات العدو ورفضهم قرار الضم إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات. وقالت الخارجية السورية إن هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وانتهاكا صريحا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وحذرت من المضي في تنفيذ إجراءات الاحتلال، مطالبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان. إلى ذلك اتهمت أوساط صهيونية دمشق بالوقوف وراء إضراب أهالي الجولان وسط توقع مزيد من التصعيد في حال إصرار الاحتلال على مشروع التوربينات الهوائية. التفاصيل في تقرير زهير خزعل.
لم يغب الإضراب الذي نفذه أبناء الجولان المحتل والمواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال رفضا لمشروع مراوح إنتاج الكهرباء عن الإعلام العبري الذي اتهم المتظاهرين من أجل حقوقهم في أراضيهم بأنهم محرضون من جانب السلطات السورية.
في هضبة الجولان عند منحدرات جبل الشيخ اندلعت مواجهات عنيفة بين السكان والشرطة أدت إلى وقوع إصابة واعتقالات. سكان القرى الدرزية في المكان تظاهروا ضد إقامة مراوح لتوليد الكهرباء في أراضيهم، وواجهوا عناصر الشرطة الذين حموا الأشغال هناك. وقالت الشركة التي تبني المراوح أن السكان يحرضوهم من قبل جهات مؤيدة للحكومة السورية.
ولفت الإعلام الصهيوني إلى شكل وحجم ردة الفعل والاعتراض التي عبر أبناء الجولان عبرها عن رفضهم إقامة المشروع الصهيوني على أراضيهم. مشروع بناء المراوح الضخمة في الجولان المحتل ليس الأول من نوعه، لكنه الأول على الأرض الخاصة بسكان الجولان المحتل، وقد صادقت سلطات الاحتلال على بنائها رغم معارضة أصحاب الأرض. وقالت شركة إنرجي إن الأعمال الحالية تهدف لتهيئة المكان وإنها ستستمر أشهرا طويلة، وتوقع إعلام العدو أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل إضافية من جانب سكان الجولان المحتل.
دعت جماعات استيطانية في القدس إلى اقتحامات منظمة للمسجد الأقصى في حملة أطلقت عليها عنوان شتاء يهودي في جبل الهيكل. وتتزامن هذه الدعوات مع ما يسمى عيد الأنوار الحانوكاه اليهودي الذي يمتد من العاشر إلى الثامن عشر من الشهر الجاري. التفاصيل في تقرير عماد أبو أدهم.
لم تتوقف المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، فالأطماع تزداد يوما تلو الآخر والاعتداءات لم تنقطع. آخر المخططات التهويدية الصهيونية ما أعلنت عنه منظمات جبل الهيكل المزعوم من تحويل فصل الشتاء إلى شتاء يهودي لاقتحام متواصل للمسجد الأقصى، ودعواتها للمستوطنين لتكثيف الاقتحامات بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يمتد من العاشر إلى الثامن عشر من الشهر الجاري. جماعات الهيكل تخطط إلى تكريس الاحتفال بالأعياد اليهودية من خلال إشعال الشمع دنات والرقص ليلا في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط، وإضاءة الشمع في باب العمود والرسومات المرسلة إلى الأسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني. وخوفا من محدودية استجابة المستوطنين لدعواتها، جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال غرشون سلمون مؤسس أمناء جبل الهيكل ويهودا غليك وأوري أرئيل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات المسجد الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها على مرافقتهم. يذكر أن هذه الجماعات كانت قد وجهت نداءات مصورة وعلى مدى الشهر الماضي للإمارات والبحرين لمساعدتهم في إقامة صلوات مشتركة في ساحات ومصاطب المسجد الأقصى، ومساعدتهم أيضا في التخلص من إدارة الأوقاف الإسلامية للأقصى، الأمر الذي أثار مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة الماضية، ورفض أي شكل من أشكال الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الأقصى مسجد للمسلمين وحدهم ولا يمكن إقامة صلوات لغير المسلمين فيه.
صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات في مدينة القدس المحتلة، وأجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي منير عويسات من بلدة جبل المكبر على إخلاء محله التجاري تمهيدا لهدمه. إلى ذلك سلمت بلدية الاحتلال في القدس برفقة قوات الاحتلال قرارا بهدم منزل الناشط المقدسي فخري أبو ذياب في حي البستان جنوب المسجد الأقصى. وتحدث إلينا أبو ذياب في هذا السياق قائلا:
يعني هو استهداف أولا للمقدسيين، ونحن هنا في حي سلوان، هذا الحي المهدد بالهدم والترحيل لإقامة حدائق توعاتية، ولقرب هذا الحي من المسجد الأقصى وقريب من الناحية الجنوبية المسجد الأقصى، ولذلك الاحتلال يستهدف المنازل لتصفية وجودنا، وأيضا يستهدف من يقومون بفضح ممارسات الاحتلال والكشف عن مشاريع الاحتلال التهويدية ويقفون أمام هذه المشاريع، ولذلك ويستهدف المنازل ويستهدف أيضا الأشخاص والناس بشكل عام، وتحديدا النشطاء ومن يرى الاحتلال بأنهم يقفون أمام عنجهية وممارسات الاحتلال. ولذلك داهم قوة كبيرة من قوات الاحتلال كانت ترافق مجموعة من طاقم أو طواقم بلدية الاحتلال، ووضعوا أمر هدم لمنزلي، حيث أنه أيضا بالإضافة إلى استدعاء للمحكمة لفرض غرامة أخرى.
صادق الكنيسة للقراءة التمهيدية على قرار مشروع جديد يتعلق بمصير المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. ووفقا للقناة السابعة العبرية، فإن الكنيسة صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء بين المستوطنين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بمصير المستوطنات في الضفة. ونبقى في الضفة الغربية، حيث أخطرت قوات الاحتلال مؤخرا بالاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي قرى بورين ومادما وعصير القبلية جنوب مدينة نابلس بهدف توسيع مستوطنة يتسار. التفاصيل في تقرير مريم عبد القادر.
كارثة استيطانية جديدة ستحل على ثلاث قرى جنوب نابلس إثر إخطار قوات الاحتلال بالاستيلاء على مئات الدنومات الزراعية فيها لصالح توسعة مستوطنة يتسهار وتحويل الأراضي المحيطة بها من أراض زراعية لمناطق ألف.
هذا القرار له تداعيات ومخاطر كبيرة جدا على المزارعين وعلى المواطنين في هذه القرية. نحن كمجلس قروي مادمة بدورنا تواصلنا مع الجهات الرسمية وتواصلنا مع الجهات ذات الاختصاص من أجل الوقوف في وجه هذا القرار ورفض هذا القرار رفضا قاطعا.
الأخطر في القرار وصف مستوطنة يتسهار بالبلدة، ذلك يعني شرعنة للاستيطان ومخططا هيكليا معترفا به من حكومة الاحتلال، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا يتهدد أراضي عصير القبلية ومادمة وبورين، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي. يناشد الأهالي المؤسسات الفلسطينية للتحرك قانونيا ودوليا من أجل وقف القرار الجائر بحق أراضيهم ووجودهم، علما بأن مستوطنة يتسهار تمتد على أراضي 6 قرى بنابلس.
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أن حزب جدعون ساعر سيحصل على 17 مقعدا في الكنيست في الانتخابات المقبلة، وأشارت نتائج الاستطلاع أن حزب ساعر الجديد سيؤدي إلى ضعف قوة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، كما سيقلل من فرصه لتشكيل الحكومة. وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر أعلن في وقت سابق انشقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد للمنافسة على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة. التفاصيل في تقرير طلال درويش.
انشقاقات داخل تكتلات وأحزاب الاحتلال ومزيد من التجاذبات والصراعات بين أقطابها. القنوات العبرية بجميع أشكالها وتوجهاتها أجرت استطلاعات جديدة وأظهرت أن حزبا جديدا برئاسة المنشق حديثا عن الليكود جدعون ساعر يقلص فرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة ويمنعه من الوصول إلى أغلبية 61 عضوا من أصل 120 في الكنيست. وما أن أعلن ساعر انفصاله عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات المقبلة في حزب منفصل ينافس من خلاله نتنياهو، حتى سارعت وسائل إعلام عبرية إلى استطلاع رأي الناخبين دون حتى أن تتضح تشكيل قائمة الحزب الجديد، وذلك لفحص تأثيره على انتخابات تبدو قريبة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي في القناة 12 ينجح ساعر في استقطاب أصوات من الليكود وتحالف أحزاب اليمين ويحصل على 16 مقعدا، في حين يتراجع الليكود الذي يحافظ على الصدارة ويحصل على 26 مقعدا. القنوات العبرية اعتبرت أن نتائج الاستطلاع بمثابة قنبلة تهز الخارطة السياسية، لأنها ستسمح باستبدال الحكم وتغيير السلطة القائمة، وستكون قادرة على تشكيل ائتلاف من 61 مقعدا بدون نتنياهو والليكود.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تستنكر بشدة اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب وتقول إنه لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي. الأوساط الصهيونية تتوقع تصاعد التحركات الشعبية في الجولان السوري المحتل رفضا لمشاريع الضم والاستيلاء على أراضي المواطنين. الاحتلال يواصل عمليات الهدم في القدس، وجماعات استيطانية تدعو إلى تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بحجة الأعياد اليهودية. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية؟ ما الذي أنجزته انتفاضة الحجارة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ وهل تم استيعاب المعطيات؟ ما دور انتفاضة الحجارة بالتأسيس للانتفاضات التي تلتها وانعكاسها على مستوى معادلة الصراع؟ ثلاثة وثلاثون عاماً على انتفاضة الحجارة والمسيرة مستمرة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، تحل هذه الأيام الذكرى 33 لانطلاق انتفاضة فلسطين الشعبية المجيدة الباسلة، انتفاضة الحجارة، هذا الحدث الكفاحي المهم الذي لم تغب أهميته وشكل فضاء نضاليا لشعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وتشكيلاته وفصائله المختلفة، أربك الاحتلال وعراه. ومن المعروف أن الانتفاضة لم تنفجر بقرار سياسي أو تنظيمي لأي من الفصائل الفلسطينية قيادة وقيادة الانتفاضة، بل انطلقت من قلب مخيم جباليا في قطاع غزة وامتدت إلى بقية المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية المحتلة. هذه الانتفاضة شكلت علامة فارقة في تاريخ الثورات ومسيرات القضية الفلسطينية والنضال الوطني التحرري الاستقلالي الفلسطيني، وصارت نمط حياة يومي واجتماعي لشعبنا الفلسطيني، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الأجندات العالمية ووضعتها في مركز الصدارة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. معتصم ناصر كتب لنا: مسيرة اقتلاع العدو الصهيوني ستنجح أو سينجح بها الشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب مخلوق من طينة خاصة، فشل كل أعدائه في الداخل والخارج في تطويعها. لذلك نقول في ذكرى انتفاضة الحجارة لكل أعداء الشعب الفلسطيني: جربوا ما شئتم من المؤامرات، فهذا الشعب لن يركع وسينتصر. أما فؤاد جميل كتب: انطلاقة انتفاضة الحجارة جاءت من شعور الفلسطينيين بالاستضعاف والمهانة والمذلة، فأخذ بعض الشبان قرار الانتقام، ولا شك أن الأعمال البطولية التي حصلت بالانتفاضة الأولى رفعت معنويات الفلسطينيين وأعطتهم أملا وقناعة بأن فلسطين لن تموت، وسيبقى هناك من يقاوم ومن يأخذ بالثأر لدماء الشهداء. أما رأفة علوان كتب في ذكرى الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة: الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن يساوم على الوطن والحقوق، وأبرع المساومين هم الذين يدعون تمثيل هذا الشعب، وهذا ما خبره الشعب الفلسطيني. نعم أحبتنا الكرام، نواصل مع رسائلكم الصوتية. الرسالة الأولى من إكرام بن دامرجي من الجزائر.
السلام عليكم وعلى كافة الفلسطينيين والمجاهدين. شوف الانتفاضات الحجارة التي جعلت فلسطين قائمة إلى يوم الدين، وليس العرب المتبعين، العرب جبناء ما يقدوش رؤساء العرب وليس شعوب العرب، لأنهم لهم ضغوط من ناحية من رؤسائهم الدكتاتوريين المتعسفين. هنا غادي نقص لكم قصة خطش ربي في القرآن، أعطانا مثل على بني إسرائيل. هنا يعرفوا بلي إسرائيل جدانا منذ العصر النبوة. ويقول الله تعالى: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم من لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن الداخلون. قال رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك قاتلا، إننا هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تفرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأس على قوم الفاسقين. هكذا كان وهكذا وصف الله إسرائيل جبانا. قربة الساعة، الساعة كلمح البصر. والسلام عليكم.
شكرا لأختنا إكرام من الجزائر. عاطف البديري من القدس، من بصوته نستمع إلى الرسالة الثانية.
الشعب الفلسطيني أكبر شعب في العالم معطاء ويفكر، ولكن هناك من يخدع الشعب الفلسطيني. هناك خطابات كثيرة، هناك من يقول للشعب الفلسطيني أنا معكم وعند المعركة يهرب من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ينزل بالعراء، الشعب الفلسطيني هو الذي يقاسي ويناضل لأجل هدفه. فأين هذه الأمة الذي تساند الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني في الكرامة وفي كل مكان وفي سنة 48 ولا يزال يناضل من أجل قضيته، ولا يساوم ولا يقول نحن هنا باقون نحن فلسطينيين بكل مكان. ولكن هناك الخداع، من يخدع الشعب الفلسطيني؟ كفانا وكفى مؤامرات وكفى قرارات فاسدة لا نتحملها إطلاق.
أحبتنا الكرام، شكرا للأخ عاطف البداري من القدس. والرسالة التالية من عطاف حمايل من كفر كنا.
أول إشي بحب أقول كل إشي لله ما يخيب رجاء، يعني كل إشي الناس بتعمله لله ما بيخيب رجاء. بس أنا بحب أوصل رسالة لقليلين القيمة تبعين دبي، الشيمي هذول لا لهم قيمة ولا قدر ومش عاملين لهم قيمة وكملها كملها يشتري الفريق المستوطنين. اسمع بسأل وين خيبر؟ خيبر بالسعودية وبالإمارات هذولا، هذول بعدهم غاد. خيبر خيبر يا يهود، هذولا بالسعودية أجوا ياهن، أجوا خيبر، هذول هذول هن خيبر اللي أجوا على إسرائيل، هذول هن خيبر براسن. ما ضعوش خيبر بعدهم بالسعودية وبالإمارات، لأن إياه ثبتونا إن هن خيبر بجفاحات المبكى. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ولك للمستوطنين اللي بكرهونا وصبوا علينا وصبوا عليهم على فكرة على الملعب، صبوا عليهم بدهنش يطبعوا محن، قديش ربنا مقلل قيمتهم. وهذولا لماهن زيهن معفنين، مخضوهنش وبروح على دبي معفنين. هذولا مش الشعب، شعب دبي مظلوم، الشعوب العربية مظلومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يحتفل الفلسطينيون في هذه الأيام بذكرى اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى المعروفة بانتفاضة الحجارة، حيث تعد هذه الانتفاضة واحدة من أهم مراحل النضال وعلامة فارقة في التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني. لكن وبعد كل التضحيات التي قدمها الفلسطينيون، يأتي التطبيع العربي مع الاحتلال متجاهلا دماءهم التي نزفت من أجل استعادة أرضهم المحتلة وحماية قضيتهم العادلة. ومع كل هذا الخطر، ما زالت هناك قوى حية تدرك خطورة وجود الكيان في المنطقة وتؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني. ومع بقاء هذا الصراع جمرا تحت الرماد، يتأهب للاشتعال في كل لحظة ضد الاحتلال بعد أن باتت نوايا المطبعين تتكشف كوضوح الشمس في رابعة النهار، لأنهم لا يخدمون سوى المحتل الغاصب. قراءة الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
لا تزال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أو كما يحلو للفلسطينيين تسميتها بانتفاضة الحجارة، والتي انطلقت شرارتها في العام 87 حاضرة في أذهان من عايشها أو حتى لدى الأجيال التي جاءت فيما بعد. فقد أعادت تلك الانتفاضة الوهج للقضية الفلسطينية بعد أن خبت شعلتها، وظن المحتل أنه نجح في كي وعي الفلسطينيين وتدينهم، إلى أن جاءت الشرارة الأولى لتعيد المواجهة مع المحتل الصهيوني إلى مساره الطبيعي، ومعها أعيد للقضية الفلسطينية التي أرادها المحتل قضية إنسانية، أعيد حضورها على الساحة الدولية كقضية سياسية لشعب يريد الخلاص من محتل لم يتوقف عن محاولاته لقتل أي أمل للفلسطينيين في الحرية والاستقلال. وشكلت الحجارة سلاح الفلسطينيين الأبرز في هذه الانتفاضة الشعبية التي أكدت الحق الفلسطيني ونفت الرواية الصهيونية التي قامت على أن الأرض بلا شعب يملكها شعب بلا أرض، قبل أن يضطر المحتل صاغرا إلى الاعتراف بقضية الفلسطينيين كقضية سياسية ومن هنا كانت الانتفاضة الأولى بمثابة حجر الأساس في رسم ملامح جديدة للكفاح الفلسطيني لاسترجاع الأرض لينتقل إلى الأراضي المحتلة بعد أن كان خارجها وبشكل أكبر شعبية واعتماد المواجهة المباشرة مع المحتل ومن نقطة الصفر. لكن الذكرى تحل في ظل واقع مرير يعيشه بل يكابده الفلسطينيون، فالاحتلال لازال جاثما على الأرض ويسير بخطى واثقة لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية واستهداف الإنسان الفلسطيني. يعينه على ذلك استمرار حالة الانقسام بين الفلسطينيين والتي تعصف بالمشروع الوطني التحرري وتهدد وجودهم كأصحاب حق وقضية دون أن تفلح جولات المصالحة، ورغم كثرتها على طي صفحة هذا الانقسام المرير. وليس هذا فحسب، فما كان يسميه الفلسطينيون بالعمق العربي بدأ بالانهيار من خلال مشاريع تطبيعية متلاحقة شكلت طعنة للفلسطينيين ومنحت المحتل الضوء الأخضر لاستهداف ما تبقى من القضية الفلسطينية، وهو ما بدا واضحا من خلال الانفتاح في العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى، وذلك بعد توقيع الدولتين اتفاق شامل بينهم. 33 عاما مرت على انتفاضة الحجارة والتي جاءت بعد عقود ظن فيها المحتل أنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا التعايش مع واقع الاحتلال قبل أن يصدمه مشهد أطفال الحجارة والذي حمل معه رسالة تأكيد على أن المواجهة حتى وإن خفت جذوتها لبعض الوقت فهي مستمرة حتى تعود الأرض حرة.
شكرا للزميل وائل يوسف، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم بالسادة المستمعين،
حياكم الله. سيد خالد، في قراءة سريعة للمشهد الفلسطيني في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، أين يقف الفلسطينيون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد انتفاضة الحجارة أسست لواقع جديد للقضية الفلسطينية التي كانت تمر بحالة من التهميش المتعمد والذي كان يريح الاحتلال الصهيوني. انتفاضة الحجارة جاءت لتبرز القضية الفلسطينية وتعيدها إلى واجهة الأحداث مجددا وتطرح القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية. وبالتأكيد كان لها انعكاس كبير على المجتمع الدولي، وكان هناك حالة من التضامن الشعبي مع ما يحدث من جرائم ارتكاب الاحتلال بحق أطفال فلسطينيين يقومون برشق دوريات الحجارة، دوريات الاحتلال بالحجارة، ويقوم الاحتلال بالرد عليهم بسياسة تكسير العظام وإطلاق النار ويعني استشهاد الآلاف من الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال. هذا أسس لواقع جديد وأدى إلى تطور في أداء المقاومة الفلسطينية التي يعني شكلت حالة جديدة في الصراع ونشرت حالة جديدة في الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم القضية الفلسطينية تقف في مواجهة مشروع يعني إمبريالي صهيوني تشارك فيه جهات عربية يعني رسمية تحاول من خلاله طمس معالم القضية الفلسطينية.
نعم.
وتصفية القضية الفلسطينية تماما، تحاول من خلاله وقت حقوق الشعب الفلسطيني حتى تلك الحقوق التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة يتم الانتفاض عليها، ويحاول العالم اليوم فرض واقع جديد، لكن الشعب الفلسطيني يبقى متمسكا بالمقاومة بكل أشكالها سواء المقاومة السلمية أو المقاومة المسلحة.
نعم.
تحقق في كفلته له الشرائع الدولية، وهذا الحق لا يمكن أن يسقط أو يتخلى عنه الفلسطينيون لأنه هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن خلالها أن ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه من هذا الكيان الصهيوني المجرم.
نعم.
ومن تلك الزعامات الخيانية التي تحاول الانتفاض على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب التاريخ الفلسطيني شهد عددا من المحطات والمراحل تحت عنوان الانتفاضة. ما انعكاس هذه المحطات أو المراحل على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
هناك تطور كبير في الصراع مع هذا الاحتلال. إسرائيل كانت تعيش حالة من الطمأنينة وتشعر أنها يعني دولة توسعية تستطيع أن تنفذ أجندتها الخارجية وأن تتوسع جغرافيا وأن تتوسع يعني سياسيا في المنطقة وتمارس كل أشكال الضغط على مجموعة المنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية برمتها. لكن الشعب الفلسطيني وقف حجر عثرة في وجه الاحتلال الصهيوني ومنع تلك المشاريع والأطماع التي خطط لها الاحتلال على مدار سنوات طويلة من الصراع مع هذا مع الدول العربية ومع دول المنطقة. واستطاع الفلسطينيون بفضل مواجهتهم للاحتلال ومخططاته أن يقوضوا من المشروع الصهيوني وأن يعني يمنعوا هذا الاحتلال من التوسع والتمدد جغرافيا في المنطقة العربية والشرق أوسطية. وباتت إسرائيل تعاني من عزلة حقيقية في ظل يعني ما يقدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات كانت تعكس مشاعة هذا الاحتلال ومشاعة جرائمه التي يرتكبها.
نعم.
وأصبح الاحتلال محاصرا بشكل واضح من حتى المجتمع الدولي الذي بات ينظر إلى الاحتلال الصهيوني على أنه قوة استعمارية وقوة همجية في المنطقة يجب أن توضع لها حدود. لكن للأسف الشديد كانت هناك دائما الإدارة الأمريكية تقف حجر عثرة في وجه كل الإدانات للكيان الصهيوني ولسياساته التعسفية ولجرائم قتله. وأصبحت أمريكا هي السند الحقيقي والأساسي لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم. وبالتالي تماهت الدول العربية مؤخرا مع هذه السياسة الأمريكية وأصبح هناك نوع من التحالف مع هذا الكيان الصهيوني المجرم.
نعم.
قد يؤسس إلى مرحلة جديدة من الصراع مع هذا الاحتلال. تتطلب أن يكون هناك يعني تكاتف فلسطيني أكبر لمواجهة كل هذا الشر الذي تمثله إسرائيل والإدارة الأمريكية وبعض دول التطبيع العربي الخيالية.
طيب كيف تنعكس المحطات النضالية التي خطها الشعب الفلسطيني في انتفاضاته وعملياته في مواجهة الاحتلال على وحدة البيت الفلسطيني؟
يعني بالتأكيد الفلسطينيين يدركون أن السبيل الوحيد لمواجهتهم لكل هذه المخططات والمؤامرات وحالة التخلي عن الواجب العربي تجاه القضية الفلسطينية تتطلب أن يكون هناك وحدة في الموقف الفلسطيني سواء في المواقف الوطنية وتوافق على برنامج وطني مشترك أو من خلال توحد كل الفصائل والسلطة الفلسطينية على توجه واحد نحو إسرائيل. هذا التوجه يعني يعتمد على خيارات كثيرة منها الخيار الأساسي الذي يجب أن تقوم عليه هو خيار المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال على مدار يعني سنوات الصراع معه، لأن الاحتلال يجب استنزافه ومنعه من التمدد وتنفيذ هذه المخططات. وهذا ما نادى به أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخلبي الذي طالب أن تكون هناك حالة اشتباك مستمرة مع الكيان الصهيوني المجرم، وأن هذا الاشتباك هو الذي يضمن أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة وأن يعني تبقى في واجهة الأحداث، لأن هناك من يحاول أن يطمس معالم القضية الفلسطينية.
نعم.
ويعيدها سنوات إلى الوراء من خلال يعني التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن يعني قرارات حتى قرارات الشرعية الدولية، وأن تحضر القضية الفلسطينية. فهذا يتطلب أن يكون هناك اشتباك دائم مع هذا الاحتلال ودور للمقاومة الوطنية، وهنا يجب أن يكون هناك إجماع فلسطيني على هذا الخيار. والإجماع الفلسطيني سينعكس بالتأكيد على الإجماع العربي والإسلامي.
نعم.
الذي يعني عندما يرى الفلسطينيين موحدون فهو سيقوم دائما بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، كما حدث في انتفاضة الحجارة التي كانت الدول العربية والإسلامية كلها تقف إلى جوار الشعب الفلسطيني وإلى جوار حقوقه المشروعة.
نعم. طيب ما نعانيه حاليا وبالطبع لم يكن موجودا في السابق هو موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية. حاليا هناك معاناة من الانقسام وانعكاساته، إلى أي مدى الانقسام يؤثر فعليا على فعاليات وجهود الشعب الفلسطيني؟
بالتأكيد الانقسام هو واقع بغيض يعيشه الشعب الفلسطيني، وهو واقع مؤلم يؤلم هذا الشعب الفلسطيني، ويعني يدفع إلى حالة من الحزن الشديد للشعب من استمرار هذا الانقسام. لكن علينا أن ندرك أن هناك جهات خارجية تغذي هذا الانقسام. أولها هو الاحتلال الصهيوني الذي يقوم بممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية بأن يبقى الانقسام حاضرا، وأن يعزز التباين في المواقف بين مواقف السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الاحتلال هو البؤرة الأساسية التي تخرق دائما وحدة الجسد الفلسطيني. ثانيا، الإدارة الأمريكية التي تحاول دائما أن تؤزم العلاقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتقوم بتصنيفها على أنها حركات إرهابية، وبين السلطة الفلسطينية التي تعتبر أن طريق المفاوضات هو طريق السبيل الوحيد الذي يمكن أن تحقق من خلاله إنجازات لصالح القضية الفلسطينية.
نعم.
والمسألة الثالثة هو الدول العربية التي للأسف الشديد أصبحت تتمسك بالسلام بخيار استراتيجي، وأن إسرائيل أمر واقع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنكر أن وجود إسرائيل في المنطقة وأن إسرائيل هي واقع يجب أن يتم التعامل معه. وهذه هي المحددات الثلاثة التي يعني تؤدي دائما إلى زيادة التباين والمواقف الفلسطينية. والأمر يتطلب أن يكون هناك وعي لدى الجميع باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا لن يتأتى إلا باستمرار تضحية الشعب الفلسطيني وتقديمه لكل أشكال التضحيات حتى يدرك العالم أن هناك عدو مجرم لا يمكن أن يتعايش في المنطقة ولا يمكن أن يقتنع بالسلام، وأن السلام هو خيار بالنسبة له هو خيار غير مقبول ولا يسعى إليه بأي شكل من الأشكال.
نعم. طيب، ويعني ذكرى فلسطينية تلو ذكرى، ويبدو أن العالم العربي غائب عن مسار القضية الفلسطينية، بل إن بعض الرسميات العربية اتجه للتطبيع. كيف يمكن قراءة المواقف العربية اليوم من القضية الفلسطينية باختصار شديد؟
يعني القضية الفلسطينية كانت بالنسبة للعالم العربي يعني في يوم من الأيام هي يعني قضية هامشية. اليوم أصبحت عبء على العالم العربي، الرسميين العرب يعتبروا أن القضية الفلسطينية عبء ثقيل عليهم ويجب أن يتخلصوا منه. بمعنى أن الفلسطينيين ذات اليوم أعداء للكثير من الأنظمة العربية التي ترى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقف وراء توتر الأوضاع في المنطقة، وأنه هو الذي يقف وراء الانتكاسات التي تتعرض لها الدول العربية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يزال عن وجه الأرض. للأسف الشديد هذه هي القناعة العربية اليوم، وبات بعض الأنظمة العربية تنادي ب يعني إذابة الشعب الفلسطيني مع الإسرائيليين وإنهاء قضيتهم بأي حال من الأحوال، واستخدام كل الأساليب بما فيها أساليب القوة لإيقاف نضال الشعب الفلسطيني ومطالبته بحقوقه، وأن إسرائيل هي التي يجب أن تقوم وتسود في المنطقة. وهذا هو الواقع الصعب الذي وصلنا إليه، والذي ينبغي أن نواجهه بكل قوة حتى لا نقع فريسة لهؤلاء المستكبرين الضعاف الواهمين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
حياكم الله، شكرا لك.
ولتضبطوا نفوسكم كي لا يكون هناك بركان الغضب. قالوا اصمتوا وتصامموا لا تسمعوا هذا النغم، كي لا يفاقم أمر أبناء العرب.
نحن الذين بيوتهم تتهدم، أطفالهم تتيتم، شيوخهم ونساؤهم أشجارهم وزروعهم ديست، فما تنبت وانتشر الهشيم. نحن الذين لنا العراء علينا بالصمت المقيم. الفأس تضرب رأسنا والموت يحصد أهلنا، والصبر الصبر مطلوب لنا. هل نضبط النفس المهيضة لا نثير قلاقلاها؟ فالصمت يا أهل القبور مستوطنات لليهود بأرضنا، والقدس بركان الغضب ستكون مقبرة لهم، والقدس بركان الغضب ستكون مقبرة لهم. هي قدسنا لهم الجحيم، هي قدسنا لهم الجحيم، هي قدسنا لهم الجحيم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وننتقل بكم أحبتنا الكرام أو نعود بكم إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ بركات زيادة كتب: رسالة هذه الانتفاضة يجب أن يدركها السياسي بأنه لا عودة لمسار التسوية والسلام مع الاحتلال، ولا بد من أن يدرك المفاوض الفلسطيني ثمن الدماء الفلسطينية التي سالت، ويجب أن لا تضيع هدرا من أجل وعود واهية من قبل المجتمع الدولي والعدو الصهيوني. أما عماد منذر كتب: لولا الثورات والانتفاضات والتضحيات الغالية ولولا المقاومة لما بقيت القضية حية، ولتمكنت الحركة الصهيونية من استكمال تحقيق كل أهدافها بطرد كل من تبقى من شعب فلسطين ومن إقامة دولتها اليهودية المزعومة على أرض فلسطين المحتلة. أما سمير بركة كتب: انتفاضة الحجارة ليست طارئة، بل شهدها نضال الفلسطيني منذ البداية وتجسدت في كل المراحل وجميع الهبات والانتفاضات، والجديد أنها باتت أكثر فعالية لأنها غدت السلاح الوحيد المتوفر لدى الفلسطينيين. أحبتنا الكرام، المساهمة التي سنستمع لها بصوت الأخ عادل ضراغمة من طول كرم.
الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته، مستمر في مواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير مدينة القدس وتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الذي يقوم بشكل يومي بإعدام الشباب الفلسطيني، والذي يقوم أيضا بتوسعة المستوطنات وينهب الأراضي الفلسطينية، وهو الذي يحاصر أيضا قطاع غزة. هذه الذكرى تؤكد مرة أخرى على أنه الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحقهم، وأن الفلسطينيين متمسكين بعودتهم، وأن الفلسطينيين لا يمكن يخضعوا أو يخنعوا للاحتلال. يعني هذه الذكرى هي أيضا بمثابة يعني رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن كل محاولاته لحتى يقتل إرادة هذا الشعب فشلت. الفلسطينيون يعني احتلهم الإسرائيلي من عام 48، لكن منذ ذلك اليوم هم ما زالوا يقاوموا في انتفاضة الحجارة عام 87 اللي اليوم بنعيش ذكراها، أيضا في انتفاضة الأقصى، انتفاضة القدس. كل هذه رسائل الاحتلال الإسرائيلي أنه كل شيء بيعمله للفلسطينيين لن ينجح في كسر إرادتهم، أنه الفلسطيني دائما حيظل متمسك بحقه وحيظل قاتل لحتى آخر رمق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأخ عادل ضراغمة من طول كرم. الرسالة التالية من مراد أبو ظهير من غزة:
أفضل ما يمكن أن يقدم للمواطن الفلسطيني هو إنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني واتفاقنا كفصائل وك نخب سياسية وشبابية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني أن نضع الأهمية والأولوية لمعاناة المواطن الفلسطيني، فكفى لهذا المواطن الذي عانى الأمرين من الاحتلال ومن الانقسام ومن الفقر ومن البطالة. هذه المرحلة للأسف الشديد لا يمكن لها أن تستمر، لأنه قبل أن نفكر بالمشروع الوطني وقبل أن نفكر بمواجهة العدو الإسرائيلي لابد وأن نتفق ميدانيا وفلسطينيا على يعني الأقل على القواسم المشتركة، وأن القواسم المشتركة كثيرة. يعني ما الذي، أنا لا أظن أن فلسطيني يختلف مع أخيه الفلسطيني أن هذا العدو هو مجرم، وأنه واجب علينا أن نواجه هذا العدو وهؤلاء المستوطنين المتغولين الذين يقتلوننا أطفالا ومساء.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا.
عزمك أعصار ما لان يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناك. هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين.